الخامسة مساء في مونت كارلو الدولية.
ميسا إسماعيل
نحييكم وإليكم فترة إخبارية مستهلة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. النائب العراقي عبد الكريم عبطان عضو تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتعرض اليوم لمحاولة اغتيال جديدة. حزب الله وحركة أمل يقرران العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية بعد أشهر من المقاطعة. تحذيرات من خطورة تهديد المنظمات الإنسانية في مخيم الهول الذي يحوي عشرات الآلاف في شمال شرق سوريا. مقاتلو طالبان يستخدمون رذاذ الفلفل لتفريق تظاهرة نسائية في كابول.
مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم للمرة الثانية على التوالي. يتعرض النائب العراقي عبد الكريم عبطان عضو تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لهجوم استهدف مكتبه. التيار الصدري يتهم وسماها مجاميع غير منضبطة في الحشد الشعبي بتنفيذ الاغتيالات. مراسلنا في العراق باسل محمد.
محاولة اغتيال استهدفتا النائب عبد الكريم عبطان عضو تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقبله مادة عبد الكريم الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الزعيم الكردي مسعود برزاني. كما اغتيل ضابط في اللواء الرئاسي وهو لواء مكون من قوات كردية في حي الدورة جنوب بغداد. تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حذر من تصاعد موجة الاغتيالات السياسية بسبب خياره لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، متهما ما سماه مجاميع غير منضبطة في الحشد الشعبي بتنفيذ الاغتيالات. ووسط الانقسام الشيعي التقى الصدر زعيم تحالف الفتح الشيعي هادي العامري في مدينة النجف. بيان للإطار التنسيقي للقوة الشيعية المنافسة للصدر والذي ينتمي إليه العامري تحدث عن تفاهمات أبرزها يتولى الصدر اختيار رئيس الحكومة المقبلة وتتعهد أي حكومة أغلبية وطنية بعدم المساس بالحشد الشعبي وأن لا تتخذ هذه الحكومة أي قرار قرارات أمنية مصيرية في البلاد إلا بالتوافق مع قوى الإطار التنسيقي. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت توترا كبيرا بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لسيما بعد توافق الصدر مع حلف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي الانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي. في سياق آخر، أعاد العراق منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي 4000 مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا. بعد أكثر من 3 أشهر من مقاطعة جلسات الحكومة التي تشكلت في 13 أيلول سبتمبر الماضي، قرر حزب الله وحركة أمل المتحالفان العودة إلى جلسات مجلس الوزراء في لبنان المخصصة لإقرار الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي. مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
رغم أن بيان حزب الله وحركة أمل إنهاء تعطيلهما مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول عزد وفيعهما إلى الأزمة المعيشية وانهيار العملة الوطنية لأن توقيته عكس أسبابا إضافية بعضها ارتبط بالتقدم الأمريكي الإيراني في محادثات فيينا وبعضها الآخر بوصول الثنائي الشيعي إلى مطلبه وإن جزئيا بشل دور المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. بات دور المحقق العدلي الآن معطلا بسبب فقدان نصاب محكمة التمييز الناظرة في طلبات الرد عليه، ما أدى أيضا إلى تأخير إصداره قراره الظني من جراء توقفه عن التحقيق، على أن إظهار الثنائي الشيعي مرونته المفاجئة مرتبط بدوره بضرورة انعقاد مجلس الوزراء توطئة لمباشرة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي الثلاثاء. وكان مسؤولون لبنانيون تلقوا أخيرا رسائل عبر سفراء دول كبرى اتسمت بالصرامة بضرورة انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لتلقي لبنان مساعدات توقف انهيار اقتصاده وعملته الوطنية. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
هذا الموضوع سنتناوله في نقاش مونتي كارلو الدولية خلال هذه الفترة الإخبارية. بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، حذر مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إلا أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول الذي يضم 56 ألف شخص يشكل سابقة خطيرة. نضال شقير.
مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا شخموس أحمد قال إن ثمة خلل أمني وتهديد جدي في المخيم، حيث خلايا الدولة الإسلامية ما زالت موجودة. وأكد أحمد أن تهديد المنظمات الإنسانية والنقاط الطبية يشكل سابقة خطيرة، موضحا أن المنظمات بعد الحادث الأخير ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب. في موازات ذلك، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي أن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لا تزال ملتزمة بحشد وتقديم المساعدات المنتظمة المنقذة للحياة والمساعدات الأساسية للمخيم، لكنهما حذرا من أن المنظمات لا يمكنها القيام بذلك بشكل فعال إلا عندما يتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا السلام المستمرة. هذا فيما شددت منظمة أطباء بلا حدود على أنه لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء. يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام على مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر الكردي بطلق ناري في المركز الرئيسي للمنظمة في مخيم الهول.
إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع الأمني في المخيم في ظل خشية من أن يشكل المخيم حاضنة لجيل جديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من مونتي كارلو الدولية. استنكرت أكثر من 20 منظمة غير حكومية تونسية ما وصفته بالقمع البوليسي والاعتداء الهمجي على الصحفيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد، حيث تم تقديم شكوى في هذا الإطار. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
مظاهرات 14 من يناير شهدت تضييقات على عمل الصحفيين وصلت إلى حد الاعتداء بالعنف وسحب وسائل العمل والمنع من التصوير. النقابات المهنية أطلقت صيحة فزع بعد حجم الاعتداءات التي رافقت هذه المظاهرات، وقررت مقاضاة وزير الداخلية التونسية وتتبع كل المسؤولين عن هذه الاعتداءات. حرية الإعلام في تونس تراجعت بعد إجراءات 25 من يوليو الماضي، حسب عديد التقارير المحلية والدولية لمنظمات حقوقية أعربت عن قلقها بخصوص المشهد الإعلامي في البلاد الذي يعرف تضييقا متزايدا على عمل الصحفيين. الأستاذ الجامعي صادق الحمامي يقر بتراجع حرية التعبير في تونس في ظل سياسة اتصالية للرئيس لا تتفاعل مع الصحافة.
إعلام غرف الصدى، يعني تشوف في بعض القنوات بما في ذلك الإعلام التلفزيون العمومي برامج منحازة، في حين أنه التقييم الأساسي الذي يجب أن يقوم عليه الإعلام هو بطبيعة الحال تنوع.
ويذكر أن الحكومة التونسية منعت المسؤولين من التعامل مباشرة مع الصحفيين وأصدرت قرارا يلزمهم بالعودة إلى رئاسة الحكومة، كما أضرب العاملون في التلفزيون العمومي بسبب ما اعتبروه تدخلا سياسيا في المؤسسة. تامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
أكد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن على هذا البلد السعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بإصلاحات عميقة جدا، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم. إلى السودان، حيث ندد عشرات الأطباء مرتدين زيهم الأبيض في الخرطوم بالاعتداء على الجرحى والأطباء وكذلك المستشفيات في إطار قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين للانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حاملين صورا للعاملين في الحقل الطبي الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات. أمام جامعة كابول، استخدم مقاتلون من طالبان رذاذ الفلفل لتفرقة نحو 20 امرأة. خرجنا للتظاهر ضد الحركة وطلبنا باحترام حقوقهن. ريت خوري.
أمام جامعة كابول خرجت حوالي 20 متظاهرة ضد حركة طالبان للمطالبة باحترام حقوقهن، هاتفات بالمساواة والعدالة والحرية، معربات عن رفضهن لدعوة الحركة للنساء لارتداء الحجاب. إثر انتهاء الاحتجاج وصلت 3 سيارات لحركة طالبان، وقام المقاتلون فيها برش رذاذ الفلفل على وجوه وأعين النسوة، ما استدعى نقل إحداهن لتلقي العلاج. منذ وصولها إلى السلطة منع الطالبان الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن، كما طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات النساء، وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في محافظات عدة. في المقابل ظهور جيل جديد من النساء بعد 20 عاما من التحول وبناء المؤسسات التعليمية مصحوبا بالتقنيات والشبكات الاجتماعية يطرح أسئلة حول كيفية تعامل طالبان مع هذا الجيل الجديد من النساء.
إلى ذلك كان قد أعلن مسؤول في طالبان أن الحركة طردت نحو 3000 من أعضائها متهمين بارتكاب تجاوزات، وتقول إن ذلك يأتي في إطار عملية تدقيق واسعة بدأتها الحركة منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان. في الصومال أصيب الناطق باسم الحكومة في هجوم نفذته حركة الشباب في مقديشو عاصمة البلد الذي يشهد اضطرابات، حيث كان من المفترض أن تستأنف فيه انتخابات أرجئت مرات عديدة. هجيرة بن عدة.
حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على محمد إبراهيم معلمو الذي نقل إلى المستشفى بعد إصابات. قال مكتب رئيس الوزراء على تويتر إنها لا تهدد حياته. وقد تناثرت أشلاء الانتحاري في موقع التفجير بالقرب من سيارة الدفع الرباعي التي كان يستقلها معلمو، ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي. وفي بيان على تويتر وصف رئيس الوزراء الذي يعمل معلمو في مكتبه التفجير أنه هجوم إرهابي مقيت. يذكر أن حركة الشباب تشن بين الحين والآخر هجمات بالأسلحة النارية والقنابل على أهداف أمنية وحكومية بل وأيضا مدنية، بهدف الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة أمميا وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم أيضا بشن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
وفي مالي توفي رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حكم البلاد بين عامي 2013 و2020 عن عمر ناهز 76 عاما في باماكو. اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة أن مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال متباينة بالكامل حول مسألة الأمن في شرق أوروبا رغم المحادثات هذا الأسبوع حول الأزمة الأوكرانية. حثت منظمة العفو الدولية إيطاليا على تغيير القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا لتجنب التمييز ضد الأشخاص غير الملقحين. إيزيس غريس.
منظمة العفو الدولية حثت إيطاليا على تغيير القيود المشددة بشأن مكافحة كوفيد-19 للحيلولة دون التمييز ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا. الحكومة الإيطالية قررت مؤخرا أن يكون اللقاح إلزاميا لكل من تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وذلك حتى يمكنهم استخدام وسائل النقل العام وبعض الخدمات الأخرى، وذلك للحد من عدد الوفيات وتقليل الضغط على الخدمات الصحية. وقالت المنظمة غير الحكومية إنها طلبت إتاحة تدابير بديلة مثل وضع الأقنعة وعمل اختبارات كوفيد-19 بما يسمح للسكان الذين لم يتلقوا اللقاح بالذهاب إلى أماكن عملهم واستخدام وسائل النقل العام دون تمييز. يذكر أن التدابير المقررة حاليا في إيطاليا يتواصل العمل بها حتى منتصف يونيو حزيران القادم.
سيقوم الصربي نوفاك جوكوفيتش بمغادرة أستراليا وهو المصنف أول عالميا في كرة المضرب بعد محاولته الأخيرة لتفادي ترحيله من هذا البلد في نهاية مواجهة قانونية مثيرة حول عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا دمرت أحلامه بإحراز اللقب 21 القياسي في البطولات 4 الكبرى. في الخبر الأخير، تم ليل أمس إطلاق سراح 4 أشخاص كانوا محتجزين في كنيسة في مدينة في ولاية تكساس الأمريكية، وخرجوا جميعهم سالمين في حين قتل منفذ العملية الذي كان يطالب بإطلاق سراح باكستانية مدان بتهمة الإرهاب. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. النائب العراقي عبد الكريم عبطان عضو تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتعرض اليوم لمحاولة اغتيال جديدة. حزب الله وحركة أمل يقرران العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية بعد أشهر من المقاطعة. تحذيرات من خطورة تهديد المنظمات الإنسانية في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا. مقاتلون تابعون للطالبان.